بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل 27 بالعنوان العريض الإبحار إلى روما. ما منعرف لأي مدى بقي مربولوس بحاور أغريباس بالفصل 26، وأراد أغريبا أو أغريباس أنه يطلق مربولوس بدون أي شروط، لولا أنه مربولوس رفع دعوى لقيصر فكان ملزم كروماني الجنسية أنه يرحل لروما لمحاكمته هناك. وهون بفرجينا القديس لوقا الإنجيلي أنه هيدي الرحلة بالتفصيل لحتى يفرجينا أهميتها لتحقيق غايته، وهي رفض اليهود للإنجيل وفتح باب الإيمان للأمم بعاصمة الإمبراطورية. بالآية الأولى بيقول: ولما قرر أن نبحر إلى إيطاليا سلم بولس وبعض السجناء الآخرين إلى قائد مائة اسمه يوليوس من كتيبة أغسطس. أن نبحر، هون رجع ضمير المتكلم نحن، وبده يبقى لوصول لروما بالفصل 28 أي 16. يعني رح نسمع بكل الوقت عم بيقول ذهبنا ونبحر بصيغة المتكلم، ضمير المتكلم نحن، لهذا الفصل كله سوى الفصل 27 بالإضافة للفصل 28 أي 16، لحتى يفرجينا الكاتب اللي هو الإنجيل لوقا إنه هو واحد من شركاء هيدي الرحلة وبيرويها بأسلوب حي ودقيق. بالنسبة لكتيبة أغسطس، ربما بتكون فرقة عسكرية خاصة بخدمة قيصر. آخر مرة سمعنا عن الإنجيل لوقا بيقول نحن كانت بالفصل 21 الآية 18، لما كان مع مربولوس عند وصوله لأورشليم. وهذا بيفترض أن لوقا كان بمنطقة قيصرية خلال سجن مربولوس لمدة سنتين، وهلأ عم بيصاحبه بهيدي الرحلة. رح نشوف كمان مع مين، مع أرسترخوس التسالونيكي يلي إجا من تسالونيكي لأورشليم مع الرسول بولس. بالآية رقم 2: فركبنا سفينة من أدرمتين توشك أن تسير إلى شواطئ آسيا وأبحرنا، ومعنا أرسترخوس وهو مقدوني من تسالونيكي. أدرمتين يلي هي مدينة على بشاطئ آسيا الصغرى الغربي تجاه ليسبوس، وكانت السفن التجارية بتحمل الركاب فضلا عن الشحنات يلي بتشحن فيها الأغراض للأشخاص. توشك أن تسير إلى شواطئ آسيا وأبحرنا ومعنا أرسترخوس. طبعا لما أقلعت السفينة بدها تمر بالساحل الجنوبي لآسيا الصغرى، بتمر بالموانئ البحرية والمدن الساحلية. ما خجلوا رفقاته لمربولوس وأرسترخوس من قيود مربولوس، وإنما حسبوا هيدا الشيء فخر لإلهم إنه يرافقوا بإرادتهم بهيدا الرحلة ويشاركوا مخاطر البحر، وعرضوا حياتهم للخطر من أجل محبتهم لإله لخدمته بالبشارة لمربولوس. بالآية رقم 3: فبلغنا صيدا وفي اليوم الثاني وأظهر يوليوس عطفا إنسانيا على بولس، فأذن له أن يذهب إلى أصدقائه فيحظى بعنايتهم. بحب كتير الإنجيل لوقا أنه يفرجينا عطف الضباط على المسيحيين. هذا الشيء اللي صار بالفصل 10 الآية 1 من أعمال الرسل، والفصل 23 الآية 11، والفصل 22 الآيات 25 الآية 26، أو حتى على الرب يسوع بذاته بالفصل 7 الآية 5، أو الفصل 23 الآية 47 وما يليها بإنجيل لوقا. هون أول ميناء بلغوا له هو صيدا، أو بيقولوا له صيدون من فينيقيا، وعلى بعد 67 ميل شمال قيصرية. يمكن بسهولة الوصول إلى ب 24 ساعة بالبحر، هو آخر مدينة على ساحل فينيقيا. سمح الله بوجود مقاومين للرسول بولس، وبعت له حدا يشوف نعمة بعيونه مثل فيليكس الوالي. هذا الشيء شفناه بالفصل 24، وقائد المئة يوليوس يلي غالبا كان معروف قضيته ونسمع عن احتجاجه قدام أغريباس واقتنع ببراءته لمربولوس، وكان لرسول بولس عنده أصدقاء بكتير من المدن يلي عبر عليها برحلاته، خاصة لما راح على أورشليم أو لما طلع من أورشليم. مع أنه مربولوس كان بعهدة قائد المئة كأسير، ولكن القائد تعامل معه كصديق بار وصاحب معرفة صادقة وكإنسان مهتم بخلاص النفوس. بيقدم له هيدا القائد صورة حية للشخص اللي عم بيستعمل السلطة. كانت السلطة هون مش لحتى استغلال الأسرى، وإنما لحتى يسلك بروح التقوى، وهذا شيء رائع. وكيف الرب كان موجود مع مار بولس، وكيف كانوا هالأشخاص يلي الضباط أو القادة أو الرومان كانوا كتير متعاطفين مع مار بولس. بالآية 4: ولما أبحرنا من هناك صرنا محتمين بجزيرة قبرص لأن الرياح كانت مخالفة لنا. محتمين بجزيرة قبرص، المقصود هون إنه شاطئ قبرص الشمالي، الشاطئ الشمالي بتهب الريح فيه من الغرب. هبت عليهم هالرياح واضطربوا، لابد من إنه يضطروا ينحرفوا تحت قبرص لحتى يتقوا هالرياح المضادة. وداروا حول هالجزيرة من شرق بأوس كبير مقابل شواطئ كيليكيا، بعدين بميفيليا بمحاذاة الشاطئ، وصار اتجاههم غربا تماما مطرح ما استخدموا نفس الرياح لتسوق المركب عوض أنه تعوق هيدا المركب. فإذا في له رسمة خاصة أو خريطة لحتى تفرجينا كيف كانت برمة السفينة، والسبب شو بدنا نقول لحتى نوضح شغلي، أنه الرياح لما إجت بشكل مخالف برموا البرمة حوالين الجزيرة ببعض المحلات لحتى تكون الرياح مع تكون السفينة مع الرياح وتساعدهم بالمسير، يستفادوا من هيدي الرياح بمسيرتهم. بالآية رقم 5: ثم اجتزنا البحر تجاه قليقيا وبيمفيليا حتى نزلنا ميرا من ليقيا. هود اللي قلناه هون كيف الطريق حتى نزلنا. طبعا ميرا يلي كانت سمعتها جدا، بيقولوا حتى نزلنا ميرا من ليقيا. ميرا إلى سمعة جيدة جدا ومباركة ومكانتها عظيمة بقلوب أهل اليونان، لأنه بنعرف نحن عن القديس نيقولاوس رئيس أساقفة ميرا ليقيا، هو شفيع اليونان بالأخص البحارة من مدينة ميرا. الآية رقم 6: فوجد فيها قائد الماءة سفينة من الإسكندرية ذاهبة إلى إيطاليا فأصعدنا إليها. السفينة يلي من الإسكندرية كان الأسطول التجاري الإسكندري، له شأن كتير كبير، وكان بيحمل لروما القمح يلي كانت مصر بتأديه للجزية. هذا الشيء رح نشوفه بالآية 38: ذاهبة إلى إيطاليا فأصعدنا إليها. بعض الشراح بيقولوا ربما أنه انحرفت هذه السفينة الكبرى لشاطئ آسيا الصغرى، وهي بطريقة لروما بسبب العواصف والرياح المضادة. بالآية رقم 7: فسرنا سيرا بطيئا بضعة أيام ولم نصل تجاه قنيديوس إلا بعد جهد، ولم تكن الريح مؤاتية لنا فسرنا محتمين بجزيرة إكريت تجاه سلامونا. قنيديوس يلي هي بالطرف الجنوبي الغربي الأقصى من آسيا الصغرى، ومحتمين بجزيرة كريت تجاه سلامونا يلي هي بجنوب كريت. المسافة بين ميرا وقندوس 130 ميل، وكانت السرعة بطيئة يعني بالسفينة. وقندوس اللي هي ميناء على ساحل آسيا الصغرى بالاتجاه الغربي من ميرا، ومسيرتهم كانت بموازاة الساحل، وكان البطء بسبب الريح الغربية الشمالية المقاومة لاتجاههم. من هيك وصلوا بصعوبة للميناء، وكان بيلزموا الاتجاه جنوبا حتى تكون لهم هيدي الرياح مساندة لهم. بالآية رقم 8: فوصلنا بعدما حاذينا بجهد مياه ساحلها إلى مكان يقال له المرافق الحسنة، وبالقرب منه مدينة لاسيا. لاسيا على شاطئ الجزيرة الجنوبي. عبروا حول نهاية الساحل الشرقي للجزيرة، لأنه ما كان ممكن لأنه الإبحار مباشرة بين الجزيرة والبر الرئيسي. الموانئ الحسنة، المرافق الحسنة بجنوب شرقي جزيرة كريت، وكانت شاطئ غالبا ما يعتبر ملجأ مفتوح لحين وكمان دعيت بطرق السير البحرية بسموها الخليج الجميل، وما كان فيها مدينة، إنما بالقرب منها مدينة مشهورة اسمها لسائيا. بالآية رقم 9: ومضى زمن طويل حتى أصبح ركوب البحر خطرا لأن الصوم قد انقضى، فأخذ بولس ينصحهم. بهودي الآيات رح منشوف بالآية 9 للآيات اللي بعدها لـ44 عن العاصفة. بس ونعرف كمان في شيء منسميه بحسب شرح الكتاب المقدس، في عنا رسم بياني أو فن أدبي تقليدي. منلاقيه نحن مثلا بسفر المزامير الفصل بالمزمور 107 وبسفر يونان كمان. هلأ الرسم تبع أو الفن الأدبي التقليدي لهيدا الحدث، منلاقي أول شيء كان في جدال، رح يكون هلأ رح نسمع في جدال حول الإبحار، رح يكون في مجادلة بموضوع الإبحار من الآية 9 للآية 11. رح منشوف في عنا هبوب العاصفة اللي ما بتترك أي أمل بالنجاة، الآية 13 للآية 20. رح منشوف بالآية 21 للآية 25 تشجيع أحد الملائكة وتدخل بولس. رح منشوف الغرق بالآية 27 للآية 44. طبعا هيدي الرواية هي فكرة الله يلي عم يهدي بولس لروما، ومح نشوف نحن بنص الفن الأدبي دائما في عنا نحن محور للمزمور أو محور للنص أو محور لمقطع معين، في عنده آية بتكون بنص الحدث يلي هي بتفرجينا الهدف المحدد، رح نشوفها بالآيات 24 و25. طبعا اللي قلتهم هلأ هني بحسب دراسات فن أدبي تقليدي، في عنا فنون أدبية بنكتب فيها نص وإله بنية، هيدي البنية في عنا آية محورية بتبرم حواليها كل الحدث، فهيدي الآية المحورية رح نشوفها بالآيات 24 و25 وكمان هلأ منشرحهم بالتفصيل. ومضى زمن طويل حتى أصبح ركوب البحر خطرا لأن الصوم قد انقضى، فأخذ بولس ينصحهم. طبعا الصوم انقضى تلميح لعيد التكفير يلي كان يقام بأيلول سبتمبر، وكانوا بيمسكوا عن الملاحة من أيلول لشباط أو آذار. لربما كان بولس ملهم أكيد بهذا الموضوع وتغلب رأيه، رح نشوف بالآية 21 إنه والآيات يلي بعدها إنه رأيه اتغلب على رأي أصحاب المهنة، كمان رح نشوفها بالتفصيل. الفكرة الموجودة بيقول وقت الصوم وبعدها، فإذا الآية 9: ومضى زمن طويل حتى أصبح ركوب البحر خطيرا لأن الصوم قد انقضى. المقصود هون هو اصطلاح بفيد بالموعد من السنة، إنه ما في حدا يبحر بهيدا الوقت وما بيروح بالسفر مهما كان السبب، وهو مثل ما قلنا ببداية هيدا الشهر وشابي أيلول، وكان الرحالة بيأكدوا إنه الإبحار بهيدا الوقت هو مجازفة خطيرة. واضح إنه بلشوا الرحلة كان الكل بيترجى وصولهم لروما قبل موسم الإبحار الخطر بالبحر المتوسط، ولكن هيدا الشيء ما تحقق. بشرح ماربولوس لهيدي الآية بيقول إنه الصوم هون هو صوم يهودي، يعني بيوم الكفارة العظيم اليوم مذكور بلاويين 23-27. باليوم العاشر من الشهر السابع نحو نهاية سبتمبر، وذلك بعد الاعتدال الخريفي حيث الإبحار بيكون خطر. شرحها يوحنا ذهبي الفم لهيدي الآية إنه هيدا العيد بيكون هو أو الصوم يهودي، وبهداك الوقت ما في حدا يقدر يمشي بالمي لأنه بتكون خطيرة. بالآية رقم 10: على أن قائد الماء كان يثق بالربان وصاحب السفينة أكثر منه بأقوال بولس. كان مار بولس مش بس أسير عادي، وإنما أشبه بقبطان متقاعد عنده خبرته بالإبحار، متمرس بالسفن، هيدا الشيء بنشوفه ب2 كورنثوس 11، ومنشوف كيف كمان إنه الشرير كيف سكر رئيس أذان الكل كل الموجودين أنه يسمعوا لمشورة مربولوس لحتى ينضاف مزيد من الأتعاب، أتعاب جديدة على مربولوس. كان بولس صاحب خبرة بالرحلات البحرية، وذكر هيدا الشيء أنه كيف انكسرت فيه السفينة 3 مرات ب2 كورنثوس 11 مثل ما قلنا. هيدا ما بيقدر حدا أنه ينكر أنه مربولوس كان تحت قيادة الروح القدس، أدرك أنه شو بده يصير بالسفينة بإعلان من الروح. لا شك أنه الشحن يلي هو القمح المرسل لروما له تقدير خاص، مش من جهة قيمته المادية وإنما لاحتياج العاصمة لإله. من هيك أصروا أنه يروحوا بهيدا الوقت بالسفينة. بالآية رقم 11، على أن قائد المئة كان يثق بالربان وصاحب السفينة أكثر منه مربولوس، مثل شاف أنه قائد المئة أنه ربان السفينة ومالكة، واثنيناتهم عندهم خبرة بالإبحار وبهمهم سلامة السفينة والشحن أكثر من خبرة مربولوس، ومال رأيه لهودي الشخصين وما سمع كلمة مربولوس. وكان القائد مع أنه مترفق مع مربولوس وربما كان معجب فيه لكن ما أخذ بمشورته. بالآية رقم 12، ولم يكن المرفأ صالحا للشتو فيه، فرأى أكثرهم أن يبحروا منه، عساهم أن يصلوا إلى فينيكس فيشتوا فيه، وهو مرفأ في كريت ينظر إلى الجنوب الغربي والشمال الغربي. ما كانت المرافق الحسنة ملائمة لقضاء فترة الشتاء، من هيك فضلوا الإبحار لفينيكس وهي بغرب كريت وهي مصيف بس منا مشتى. من هيك ما فيها معنى بكل مينا بكل معنى الكلمة، إنما مجرد شاطئ بيتعرض للرياح الباردة. الآية 13، فهبت ريح جنوبية لينة فظنوا أنهم ينالون بغيتهم فرفعوا المرساة وساروا إلى على مقربة من شاطئ كريت. كانت الريح السابقة اللي حكينا عنها جاية من الغرب بتقاوم الإبحار وخطيرة، أما قيام ريح جنوبية هادية ولطيفة حط فيهم نوع من الأمل أنه يمشوا بالبحر بدون خوف، خاصة بجوار ساحل كريت، وحتى بلغوا لفينيكس بالغرب وهيدا يلي كانوا بيأملوا فيه. فجأة توقفت الرياح الشمالية الغربية المقاومة لتهب ريح الجنوب اللطيفة بنسمات هادية، ولكن هيدي النسمات كانت مؤقتة ومزيفة سرعان ما بتزول لترجع الرياح الشمالية الغربية. بالآية رقم 14، وبعد وقت غير كثير ثارت من أعلاها ريح عاصفة يقال لها أوراكليون. هيدي الريح هي ريح شرقية شمالية تدفع السفينة نحو إفريقيا. فجأة تحولت نسمات الريح الهادية اللي جاي من جنوب لريح عاصفة مضادة للرحلة اسمها أوراكليون. بيلاقوا البعض انه بتدل على ريح اشبه بالاعاصير، وهي بتهب ومطرح ما بتهب هيدي الرياح بكل جانب بتصير السفينة كأنه بدوامة بمهب رياح من كل اتجاهات. انحط مربولوس بقلب هالظروف في حدا كان ذكر بالكتاب المقدس اللي هو بذات ظروف النبي يونان، ولكن النبي يونان كان هربان من وجه الله، أما مربولوس كان مقيد من أجل الشهادة للرب. كأنه يونان بيرفض الكرازة بهداك الوقت لأهل نينوى، أما مربولوس كان بده يبذل كل الجهد لحتى يشهد للرب يسوع قدام الأمم وقدام قيصر. هون ذات الأحداث تقريبا، ولكن مع بعض المفارقات، أنه النبي يونان كان عم يرفض التبشير ولكن مربولوس كان عم بده يبشر من كل قلبه وتوصل البشرة لأقصى الأرض. بالآية 15، فاندفعت السفينة ولم تقوى على مغالبة الريح فاستسلمنا إليها نساق على غير هدى. اختطفت الريح السفينة وما عادت تحت السيطرة، تحت سيطرة الملاحين، وصارت السفينة أشبه بكرة بإيد النوء أو العاصفة العنيفة اللي بتتخبط فيها، فقدت توازنها وصارت ما يمكن توجيهها. توقفوا البحارة تماما عن أي محاولة للسيطرة على الموقف وسلم كل الحاضرين حياتهم كأنه بإيد ريح ما بترحم. أما مربولوس فباسم كل يلي كانوا بالسفينة سلم الأمر بين إيدين الله وأدرك إنه الكل محمولين على الأذرع الإلهية. بالآية 16: فمررنا مسرعين بالقرب من جزيرة صغيرة تدعى قودة، ولم نستطع حبس الزورق إلا بعد جهد. ما قدروا التحكم بالسفينة الكبيرة، لكن بالكاد استطاعوا أن يتحكموا بالقارب، وهذا ما بيعني أنه بلغوا فيها للشاطئ. كودا أو كلودي في كذا ترجمة أو اسم، هي جزيرة صغيرة بتبعد حوالي 20 ميل جنوب غرب كريت. بالآية رقم 17: فبعد أن رفعوه بادروا إلى اتخاذ وسائل الحيطة، فشدوا وسط السفينة بالحبال وأنزلوا الأشرعة مخافة أن تجنح السفينة إلى شاطئ سرتق، ومضوا تسوقهم الريح على هذه الحال. شاطئ سرتق اللي هو خليج القيروان على شاطئ أفريقيا. فعم نشوفهم هون كيف عم بيستعملوا الحبال والسلاسل لإنقاذ السفينة، وخافوا أنه تنغرس السفينة بالرمال الناعم اللينة بسرتق، ونزلوا القلوع يلي بيسبب الريح العاصفة، كان بيصعب التحكم بتوجيهها. بالآية مثل ما قلنا: فبعد أن رفعوه بادروا إلى اتخاذ وسائل الحيطة، فشدوا وسط السفينة بالحبال وأنزلوا الأشرعة. فنزلوا هودي الأشرعة يلي بسبب الريح العاصف كان بيصعب التحكم بتوجيه هودي الأشرعة. بالآية 18: وكانت العاصفة في اليوم الثاني تهزنا هزا شديدا، فجعلوا يلقون الحمولة. بالغد صاروا بكبوا بكل البضائع خاصة القمح بالبحر، وأدركوا أنه المال ما رح يساعدهم، أنه بيمثل تقل بسفينة الحياة يلي بيبلغ فيها الغرق بمياه هيدا العالم إذا أخذناه بالمعنى الروحي. بالآيتين 19 و20: وفي اليوم الثالث أخذوا بأيديهم صواري السفينة فألقوها في البحر، وما ظهرت الشمس ولا النجوم من عدة أيام، والعاصفة لم تزل على شدتها، فكان يذهب كل أمل في نجاتنا. الشيء اللي زاد الحال سوء هو أنه خيم عليهم الظلام، ما عرفوا نهار من ليل لأيام كثيرة، وما ظهرت فيها الشمس لا بالنهار ولا النجوم بالليل، وهيك فقدوا البحارة إدراك لحقيقة موقعهم والتعرف على الاتجاهات ليسلكوا بالطريق الآمن. هذا الموقف الخطير حطم نفسية البحارة، وعكست الظلمة الخارجية عليهم ظلمة داخلية مهلكة، حلت فيهم ظلمة اليأس وانقطع عنهم نور الرجاء. تسلل لهم خطر العدو بحطم حياة الإنسان بهيدا العالم وبيفقدوا أبديته وهو اليأس، بحين كان ممكن يدخل نور الرب، ولكن مهما كان في عنا بس واحد يقع باليأس أكيد بده يكون في بقية الخطايا، بيلاقي الشيطان لإلى عرش بقلب الإنسان بيتربع فيه بقلب ظلمة الحياة، وهن موجودين بقلب البحر بدون لا أي نور لا من الشمس ولا من نجوم السماء. بالآية رقم 21: وكانوا قد أمسكوا عن الطعام مدة طويلة، فوقف بولس بينهم وقال لهم: أيها الرجال، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تغادروا كريت فتأمنوا من هذا الضرر وهذه الخسارة. هون عم بيتدخل مار بولس باسم السلطة يلي بيعطيها ربنا، وبيعطي رأيه النبوي، وهيدا الشيء بينسب تصريحه هيدي المرة للآية اللي قلنا عنها بالآية 9، لما نصحه أنه ما مشي بالنصيحة. هيدا الشيء بسبب التدخل الإلهي، الأمر يلي بيخليه دعوة ضمنية للإيمان بالله، لأنه هو قال لهم ونبههم ولكن هني ما مشوا بهيدا التنبيه. هلأ استغنم الفرصة مار بولس لحتى يقول لهم أنه كان المفروض تسمعوا كلمتي، وكمان هلأ بنشوف بالآيات اللي بعدها كيف برجع بيستدرك الموضوع. بوسط هالجو الرهيب نزلوا الأشرعة ليحدوا من تأثير قوة الريح، وصارت السفينة العوبة بإيد الأمواج، وأفرغت السفينة كل حمولتها حتى ما تنفسخ السفينة مع تقلة من ضربات الأمواج العالية. اليوم الثالث كبوا أساسات السفينة وتجهيزاتها بعملية إنقاذ مرهقة، صار الكل بيصطدم ببعضهم البعض، بيطرحوا يقعوا على وجههم، بلشت الصرخات تطلع مستمرة وتوترت الأعصاب وملت المياه السفينة، وبلش بداية فصل الشتاء مع الرياح الباردة وأمطار غزيرة وسحب وظلمة متكاثفة. صار الموقف لا يمكن وصفه. بوسط هيدا الجو وقف مربولوس الصايم عم بيصلي لإلهه لينعم بوعد إلهي إنه يهبوا جميع الموجودين بالسفينة ويحقق رسالته بوقوفه قدام قيصر يشهد للمخلص وفرجاه عن بعد الجزيرة يلي بدها تحتضنهم. ما انشغل حدا بالأكل أو بالشرب مع العمل المستمر لحتى ينقذوا السفينة بكل وسيلة كإلقاء كل هالإشياء الموجودة بقلبها. وبخن مربولوس لأنه ما سمعوا له وهون عم بيشوف الخطر الجاي، إلا أنه هلأ صار أنه يسمعوا لكلمته ولأنه نال وعد إلهي بخصوص نجاتهم. هون دعوة للطاعة. إذا كان بوسط البحر بقلب هالعواصف في تأكيد أنه الإنسان ممكن يخلص من المخاطر لو بقي بدون أكل لفترة طويلة، أكيد الرب رح يتدخل بالوقت المناسب. بالآية رقم 22: على أني أدعوكم الآن إلى الاطمئنان، فلن يفقد أحد منكم حياته إلا أن السفينة وحدها تفقد. قدم لهم مربولوس أخبار سارة أنه ما رح يهلك حدا منهم، وهذه الأخبار مش من عنده وإنما هي هيبة إلهية. وسط مرارة المحنة اللي كان بولس واحد منهم، هو واحد من الأشخاص الصايمين وعامل معهم، عم بكب معهم الشحن كله سوا وبيبذل كل الجهد لإنقاذ السفينة. أما بعد ما تمتع بوعد إلهي وقف بوسطهم مش كأحد الأسرى بل كمشير صالح ومبشر مفرح، نزع عنهم روح اليأس وحط فيهم روح الرجاء تيقدم لهم تعزيات من السماء. بالآية اللي قال لهم ياها ب 22: على أني أدعوكم الآن إلى الاطمئنان. شو حلوة هالكلمة، إنه الله هو مصدر السرور والطمأنينة السماوية والأرضية. وهيك بيعطي الله المؤمنين مش بس الفرح والطمأنينة وإنما بيصيروا علة فرح الآخرين. بالآية 23: فقد حضرني في هذه الليلة ملاك من عند الله الذي أنا له وإياه أعبد، وقال لي: لا تخف يا بولس، يجب عليك أن تمثل أمام قيصر، وقد وهب الله لك جميع المسافرين معك. كلمة يجب عليك بتدل على الضرورة. ليش؟ لأنه الله هو اللي خطط وهذا تخطيط إلهي. بشرهم بأنه مربولوس أنه بالوقت يلي كانوا فيه على حافة الموت نالوا وعد بالنجاة هو يلي معه، وما كان بيشغلوا إلا أمر واحد، أنه الله لالله كل هالخدمة التبشيرية هي غاية كل حياته. ما كان عم بيلبكوا الموت أبدا ولا شغلوا الخلاص الزمني، وإنما تكريس كل كيانه لالله المخلص. وهون بشرهم بأنه الله يلي كرس مربولوس حياته لإله صار منسوب لإله، وهون بيتمتع بالعبادة لإله وأرسل له ملاكه الكارز باسمه. بالآية 24: وقال لي: لا تخف يا بولس، يجب عليك أن تمثل أمام قيصر، وقد وهب الله لك جميع المسافرين معك. كشف مربولوس عن خطة الله نحوه، وأنه من أجل الشهادة للإنجيل قدام قيصر بينقذه الله وبيعطيه كل المسافرين كعطية خاصة فيه. وكرس مربولوس قلبه لإنجيل المسيح وصار وجوده بالسفينة بركة عظيمة من أجل تحقيق رسالته، وهبه أنه ما يهلك حدا من الحاضرين. حل فيه الخوف، وهو مشاركته يلي بالسفينة خوف كمان وآلام، وعاش هو كإنسان مقيد مع المقيدين وضعيف مع الضعفاء، ملتهب من أجل كل نفس عم تتعثر. بالآية حتى بهيدي الآية بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم عن شرحه لهيدي الآية: وقد وهب الله لك جميع المسافرين معك. ما نطق فيه عن تشامخ مربولوس، وإنما رغبة بكسب يلي عم يبحروا معه بالسفينة، وكأنه عم بيقلون إنه هيدا الشيء، إنه ما تحسوا إنه هالرابط اللي موجود معهم إنه هو كمان بنوع من الصداقة ويربطهم فيه عمل إلهي. وهبك الله بيقول: وقد وهب الله لك جميع المسافرين معك، كأنه عم بيقول له أنه هن بيستحقوا الموت لأنه ما سمعوا كلمتك، وعلى كل الأحوال هن ينجو من هيدا الموت كمنحة لإلك، لأنه أنت اللي كنت مؤمن وماشي بمخافة ربنا. هيدا هون شرح القديس يوحنا ذهبي الفم عن هيدي الآية. بالآية 25: فاطمئنوا أيها الرجال إني واثق بالله ستجري الأمور كما قيل لي. آمن مار بولس بأنه كل شيء عم بيمارسه أنه إنما هو عمل الله نفسه. من هيك صار عنده اليقين أنه حتما بده يوقف قدام قيصر، مش ليدافع عن نفسه وينال البراءة، ولكن لحتى يشهد لمخلصه. بالآيتين 26 و27: ولكن يجب أن تجنح بنا السفينة إلى أحد الجزر. وكنا في الليلة الرابعة عشرة نساق في البحر الأدرياتي، فأحس البحارة عند منتصف الليل أن أرضا تقترب منهم. الأدرياتي، البحر الأدرياتي، مش البحر يلي هو بهيدا الاسم اليوم بنعرفه البحر الأدرياتي، وإنما المسافة بين اليونان وقليقيا. بعد 14 يوم وصلت العاصفة بتوقعوا فيها الموت، صاروا الآن هلأ بهيدا الوقت أقرب من البر، صاروا تايهين بالبحر الأدرياتي، وبيشوفوا البعض أنه الجزء الشرقي كله للبحر المتوسط من جهة إيطاليا واليونان وإفريقيا وبيضم البحر. بالآية 28، بالآية 28: فسبروا الغورة بالمسبار فإذا هو 20 باعا، ثم ساروا قليلا وسبروه ثانية فإذا هو 15 باعا. فسبروا الغورة بالمسبار، المسبار هو مثل آلة لحتى يعرفوا مقدار عمق الماء. بالآية رقم 29: فخافوا أن تجنح بنا السفينة إلى أماكن صخرية، فألقوا أربع مراس في مؤخرها وباتوا يرجون طلوع الصباح. إلقاء أربع مراسي بدل على مدى عنف العاصفة يلي ما بتتحرك حتى لا ما تتحرك السفينة. أما طلبهم أنه يصير النهار لحتى يشوفوا ويميزوا النور يلي بالفعل هن يتحسوا حالهم بالأمان أكثر. بالآية رقم 30: على أن البحارة حاولوا الهرب من السفينة فأخذوا يدلون الزورق في الماء زاعمين أنهم يريدون إلقاء المراسي في مقدم السفينة، في مقدم السفينة. فضلوا البحارة أنه ياخدوا قارب ويهربوا للشاطئ على أنه تصطدم السفينة بصخرة وبيهلكوا، وهيك تظاهروا بأنهم عم بيستقلوا بالقارب ليمدوا المراسي، كأنهم عم بيكبوا المراسي، ولكن هن كانوا عم بدهم يستقلوا عن السفينة الكبيرة بالقارب ونزلوا. بالآية 31: فقال بولس لقائد الماء وجنوده: إذا لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تستطيعون النجاة. بهالكلام عم بفرجيهم، كشف مار بولس خطتهم لقائد المئة والعسكر، وقاموا بقطع الحبال ليغرق القارب ويبقى البحارة كلهم سوا بالسفينة حتى يبحروا للشاطئ. مع أنه مار بولس كان نال وعد إلهي بأنه وهبوا كل الأنفس الموجودة بالسفينة، أنه هيدا ما بيعني تراخيب العمل، وإنما بيلتزم أنه يفكر ويتحرك يستخدم كل وسيلة ممكنة للنجاة. الوعود الإلهية بتتحقق مباشرة وحتما باللي عم بتجاوبوا عمليا مع العمل الإلهي، وبيبذلوا كل الجهد للسلوك حسب مسرة الله. فالخلاص المجاني ما بيعني أنه الإنسان يتهاون أو يتراخى أو يكون بعدم الجدية. من هيك حدثنا مار بولس عن الإيمان العامل بالمحبة. أرادوا البحارة أنهم يهربوا، وإذا ما كان عندهم إيمان بالكلام يلي قاله مار بولس. من هيك قال لك قائد المئة، وقائد المئة صدق مار بولس وقال لهم أنه هني إذا هربوا لا تقدروا، لا تستطيعون النجاة. قال هيدا الشيء ليمنعهم من الهروب، ما تسقط النبوءة أرضا لحتى ما يتم الاستهزاء بهيدي النبوءة. بالآية 32: فقطع الجنود حبال الزورق وتركوه يسقط في الماء. قطع العسكر الحبال يلي بتربط القارب بالسفينة، تركوا القارب يوقع، ألزم البحار أن يبقوا بالسفينة وأن يعملوا لإبحار السفينة للشاطئ. بالآية 33: فجعل بولس إلى أن يطلع الصباح يحثهم جميعا على تناول شيء من الطعام، قال: وذا اليوم الرابع عشر الذي تقضونه وأنتم صائمون لم تذوقوا شيئا. ما عاد مار بولس هو يلي بأن من القيود، ولكن صار بنظر الكل هو الرباني الحقيقي للسفينة، هو المشير الحكيم والبي المترفق بأولاده وراعي النفوس والشفيع عنهم قدام الله، والمهتم حتى بأكلهم وشربهم. بالآية 34: فأحثكم على تناول الطعام لأن فيه خلاصكم، فلا يفقد أحد منكم شعرة من رأسه. هذا التعبير عن عدم حدوث أي ضرر، وإنما بتبقى حياة محفوظة بأمان. بالآية 35 قال هذا: ثم أخذ رغيفا وشكر الله بمرأة منهم أجمعين، ثم كسره وجعل يأكل. ما خجل مار بولس هو بوسط الناس الوثنيين والمسجونين والجنود وقائد المية أنه يشكر الله قبل ما يمد إيده للطعام، ليعبر عن امتنانه بعمل الله معه ومعهن هن كمان. بالآية 36 فاطمأنوا كلهم وتناولوا طعامهم أيضا. تصرفات مار بولس ويقينه بعمل الله أشع فرح على الجميع، جميع البحارة وحراس ومسجونين ومسافرين. بالآية 37 وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. أكلوا شبعوا وصارت فيهم قوة لطرح الحنطة بالبحر، ما كان عندهم هناك أي أمل لإنقاذ الشحن من البضائع، ولكن لما ألقوا البضاعة بتصير السفينة خفيفة ويمكن أنه تعبر بمياه ضحلة بدون خطر، بدون ما تغرس بالرمل تحت المي، وهيك يمكن أنه يبلغوا بالسفينة للشاطئ. بالآية 38 فلما شبعوا أخذوا يخفون من أثقال السفينة فطرحوا القمح في البحر. بعد ما شبعوا كبوا الباقي من الحنطة بالبحر، ولأنه ما عادوا تصلح للأكل ولا للتجارة وغرقت بالماء. الآية 39 ولما طلع الصباح لم يعرف البحارة الأرض، ولكنهم تبينوا خليجا صغيرا له شاطئ، فأزمعوا أن يدفعوا السفينة إليه إذا استطاعوا. كانوا بدون شك بدون معرفة لجغرافيا الموضع، مش لأن ما عندهم إدراك للشاطئ ولا للجزيرة، ولكن شافوا خليج شاطئ يمكن أنه ترسي السفينة عنده، واطمأنوا أنه ما في صخور ويمكن أنه تحطم السفينة. بالآية رقم 40 فحلوا المراسي وخلوها في البحر وأرخوا في الوقت نفسه رباط السكان، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح وقصدوا الشاطئ. وأرخوا في الوقت نفسه رباط السكان، يلي هي ترجمة اللفظية هي كوابح السكان، وهي عبارة عن مجاديف عريضة مشدودة بالحبال، وهي مثل الدفة، ربط الدفة يلي بدنا يقودوا فيها السفينة. رفعوا المراسي الأربعة يلي كبوها اللي شفناها نحن بالآية 29، وهذا التعبير باللغة اليونانية بيحمل احتمال نزع عن السفينة بقطع السلاسل، وتركوا المراسي مغروسة بأعماء البحر، مثل كمان حلوا ربط الدفة يلي حتى يمكن توجيه السفينة نحو الشاطئ. كلمة الدفة أو كوابح السكان هي موجودة بالصيغة اليونانية بدلالة الجمع يلي بدل على أنه السفينة في أكثر من دفة، وكمان بدل على بعض الأشرعة الأمامية كمان رفعوا رف بالآية اللي بعدها يلي هي رفعوا وأرخوا في الوقت نفسه رباط، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح وقصدوا الشاطئ. طبعا الشراع الصغير اللي قلنا عنه السارية أو الصارية الأمامية أو الشراع الصارية. الآية 41 فوقعوا على شط رملي فجنحوا بالسفينة إليه، فنشب فيه مقدمها وبقي لا يتحرك في حين أن مؤخرها تفكك من شدة الموج. الشط الرملي اللي هو مكان بين تيارين من المي الكبار، يعني ضخم بيكون في تيارات كبيرة. بالآية فإذا 41 فوقفوا على شط رملي فجنحوا بالسفينة إليه فنشب فيه مقدمها. يشوفوا البعض أنه مقدم السفينة ارتطم بلسان بحري رملي والمي من الجانبين كأنه بين بحرين، وكانت الأمواج بعنفة عم بتحطم مؤخر السفينة. بالآية 42 فعزم الجنود على قتل السجناء مخافة أن يهرب أحد منهم سبحا. بحسب النظام الروماني كان الأسرى بينقتلوا ما بينتركوا لحتى ما يهرب حدا منهم. بيتعرض العسكر للاتهام بالإهمال أو الاختلاس من مع الأسرى، وكان برأي العسكر أنه يقتلوا الأسرى ويكونوا كأنهم ماتوا بالغرق أحسن ما أنه يهربوا ويروحوا وبيتحاكموا بجريمة التواطؤ. بالآية 43: ولكن قائد الماء كان يرغب في إنقاذ بولس، فحال دون بغيتهم وأمر الذين يحسنون السباحة أن يلقوا بأنفسهم قبل غيرهم في الماء ويخرجوا إلى البر. كان قائد المياه لطيف للغاية بتعامله مع الأسير بولس، وهم تلامس مع حكمته وسلوكه المقدس أراد أنه ينقذ حياة مار بولس مهما كانت التكلفة. من أجل مار بولس البار أبقى على حياة كل الأسرى. بالآية 44 هي آخر آية بهذا الفصل: وأمر الآخرين أن يخرجوا إلى البر إما على الألواح وإما على أنقاض السفينة، وهكذا وصلوا جميعا إلى البر سالمين. اتحقق الوعد الإلهي لمار بولس مثل ما شفنا بالآية 22، مثل ما صار معه عم نشوف كيف عناية الله الفائقة اتحققت بهذا الكلام. هون شفنا بالتفصيل عن الرحلة، رحلة مار بولس وشو صار معه بقلب السفينة بالتفصيل، لأنه كمان إنجيل لوقا كان موجود بهذا الحدث بالتفصيل كمان. بيبقى علينا تنشوف بعدين لما بيوصل مار بولس أخيرا بآخر فصل بأعمال الرسل بالفصل 28 ليوصل لروما. آمين.